قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الذين في الذي يوزن هل هو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل. وفي هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل، فاستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبقول يعني نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، أي العمل. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتفق عليه. فقال: ثقيلتان في الميزان. وهذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل، ويبقى رد الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعان، فكيف توزن؟ ونقول: إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن، أن الله يعلم وزن الكلمة. فعلى كل حال المعتزلة لا يلتفت إلى أقوالهم، فهم يحكمون العقل أصلا، يقدمون العقل على النقل، والصواب أن النقل هو الحاكم على العقل. قال رحمه الله: القول الثاني أن الذي يوزن صاحب العمل، صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال. هو كلام صحيح هذا، لكن الذي بارك الله فيك سيأتي الذي يقول يعني أن الأعمال توزن والصحف توزن بما فيها، وكذلك الوزن الثالث هو صاحب العمل يوزن ويرفع أو يعظم بقدر ما عمل. هذا القول أقرب، سيأتي الكلام عليه. قال: واستدلوا لذلك بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل من المعاصي، ثم يؤتى بطاقة صغيرة فيها كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذا السجل 99 سجلا، كل سجل مد البصر، انظر كم، نسأل الله العافية. الإنسان يعمل وينسى، والملائكة تسجل وهو لا يشعر، كم في غفلة. قال: وما تصنع هذه البطاقة؟ فيقول هذا الرجل: ما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة، ولا يزن مع اسم الله شيء. وهذا يدل على طيب قال وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل. القول الثالث: أن الذي يوزن هو صاحب العمل، استدل القائلون بذلك بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: فلا نقيم لهم، ولم يقل لأعمالهم ولا لصحائف أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقه في الميزان أثقل من أحد. حديث آخر: يؤتم السميع بالرجل السميع العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا يدل على أن صاحب العمل يوزن. نعم. قال: فإن قال قائل: لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل، ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية فقال تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. أعمال العباد هذا هو الغالب أصلا، ها؟ لم يتعرض شيخ الإسلام إلى النفي إلى أن الأجسام ما توزن والصحائف ما توزن. قال وهذا هو الحق، ولكن حديث البطاقة قد يقال إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه. وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل، نحن نقول ذلك بحسب العمل ما فيها من المعاني وآثار العمل، فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، كما نقول فلان ليس له عندي وزن، أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته. هذا فيه تأويل في الحقيقة، ها؟ فيها تأويل رحم الله الشيخ. بل خفة الوزن يدل على خفة العمل. كيف هذا الرجل لا يقيم الله له وزنا يوم القيامة بسبب أنه ما عنده حسنة؟ قال وليس بذلك الصريح. وعلى ذلك فالعمدة أن الذي توزن هي الأعمال نفسها. ابن كثير يرجح أن هذه الثلاث هي توزن، العمل والصحائف وصاحب العمل، يقول وهذا القول يجمع الأقوى، والظاهر أن قول ابن كثير ومن وافق أقرب، نعمل بجميع الأدلة ولا يضرنا. يعني ليس بذلك الصريح يعني في أن صاحب العمل يوزن، أو نعم محتمله، هو تأول الحديث ويقول أيضا ليس صريحا. قال رحمه الله بقي البحث في على كل حال الظاهر هو هذا ما قاله ابن كثير، أن هذه الثلاثة هي التي توزن كلها، لكن ما أذكر ابن كثير ذكره في وفي التفسير، لكن في سورة الأعراف أو في غيره، ها؟ محتمل. والظاهر أن الوزن يكون للثلاثة، ها؟ هي الأعمال صاحبها الصحف، ورجح هذا ابن كثير في تفسيره، ويعمل في جميع الأدلة، الله أعلم لا يضرنا. قال رحمه الله تعالى بقي البحث في هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانا، حيث إن الأمم تتفاضل في الثواب. نعم، أمة محمد أفضل الأمم. أو أن لكل شخص ميزانا، في هذا أقوال العلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، الله على كل شيء قدير، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. ولنستعرض الآيات الدالة على الميزان وما يدل عليه. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا دليل على تعدد، لا يدل على تعدد ولا على إفراط. نعم الوزن يكون اسم جنس، لأنه قال الوزن، والوزن هذا يكون بموازين أو بواحد، ها؟ لو المصدر. قال ولكن هناك أدلة تذكر الميزان مثل قوله تعالى ونضع الموازين، جمع يعني الموازين القسط ليوم القيامة، والموازين هنا جمع، وفي حديث كلمتان خفيفتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، والميزان هنا مفرد، لكن الميزان بعض الأحيان قد يرد به هذه تريد العموم أو يقال تريد جنس الميزان. قال مفرد، فمن قالوا بما يقتضيه الجمع قالوا بأن المراد بالميزان في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان الجنس، أي جنس الميزان. ومن قالوا بأن الميزان واحد قالوا إن الجمع في الآية باعتبار الموزون. المهم الله ميزان واحد اعتبار جمع من أجل اعتبار الموزونات. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الموازين متعددة بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالهم موازين أعمالهم مختلفة، ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد توفي 70 أمة وهي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا، فزمنها من العصر إلى الغروب، ويعطون أجره ويعطون أجرهم مرتين، إذا لا يمكن أن يكون ميزان هؤلاء كميزان الآخرين. ثم إن رجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة لا أن ترفع الكفة، تثقل تنزل مثلما ترجح الميزان عرف، فهي لما تثقل لما تثقل تنزل. وفي حديث البطاقة يعني لا يقال مثل هذه الموازين التي على الأرقام الآن 100 جرام 200 جرام، لا، إنما هو كفتان، كفة وضع فيها الحسنات كفة وضع فيها السيئات، فإذا ثقلت ونزلت الحسنات هذا دل على أنه من المفلحين. قال ثم إن رجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة لا أن ترفع الكفة، فهي لما تثقل تنزل، وفي حديث البطاقة طاشت السجلات أي ارتفعت، وعلى هذا يكون الوزن من جهة نزول الكفة إذا ثقلت كالوزن في الدنيا. وأنه من قال وأما من قال إن رجحان الحسنات يكون إذا ارتفعت وأن هذا هو الثقل فهذا غير صحيح، وهو خلاف المحسوس، نعم خلاف ما يعرفه العرب، والله عز وجل خاطب العرب بما يعرفون. قال نسأل الله أن يثقل موازيننا يوم القيامة. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا واقف أهل الطاعة. الظاهر وافق فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، أي واقف يعني يقفون، إذن هذا كلام صح، واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار، سوى التي خصت بذي الأنوار، خصت بذي الأنوار، هذه مسائل هي إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة. قال الشارح رحمه الله تعالى قول المؤلف رحمه الله كذا الصراط، أي كذا أجزم بالصراط، والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما، ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع لأنه واسع ومستقيم. قالوا وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، حتى هذه ما زالت عندنا. طيب فلا يسمى الطريق طريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، ديننا دين الرحمة ودين الخير ودين اليسر، وهو مستقيم لا اعوجاج فيه، أي ليس فيه غلو وليس فيه تفريط، فهو دين وسط. قال والصراط جسر يوضع على جهنم، نسأل الله العافية، الجنة خلف النار. فالله أعلم بالكيفية يعني تماما. والصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط، منهم من يمشي كالبرق، منهم من يمشي كالريح، منهم كأجودة الخيل، ومنهم كالإبل، ومنهم من يمشي. قال رحمه الله واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو هو صراط ضيق، وذلك على قولين، فمنهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن الأمور الآخرة لا تقاس بالأمور الدنيا، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الناس لما تقول له صلي وصم يجد في نفسه مشقة، فلهذا ما يثبت وتسهل عليه العبادة إلا على المؤمن، فكذلك يسهل عليه المرور على صراط الآخرة، لما كانت على أولئك ثقيلة صاروا في الصراط الأخروي أيضا ثقلاء. قال رحمه الله تعالى وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة، هو قد جاء نبي سعيد عند مسلم، لكن ظاهره أنه موقوف، يقال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ربما يأتي، وإلا هذا في آخر كتاب الإيمان هو هذا أدق من الشعر وأحد من السيف، وهم يمشون في الصراط أصلا بقدر أعمالهم، الله يمشيهم أصلا. قال ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة وعليه الشوك كالسعدان، ولكن لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه شوك السعدان فيها انعطاف من رأسها كالخطاف تخطف الناس إلى النار، من شاء الله أن تخطفه، فتخدش بعض الناس فينجو، ومنهم من تلقي به إلى النار والعياذ بالله. قال وأيا كان فهو مخيف غاية الخوف لا شك، ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يومئذ اللهم سلم، يدعون لأممهم ويدعون أيضا بما يظهر لأنفسهم أيضا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس في النار، كلهم على حسب أعمالهم. فالمتقبل للدين في الدنيا المنشرح به صدرا السابق إليه يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطئه، الله المستعان. والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم يطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يخرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله عليه ورحمته. أما الكفار كما سمعتهم قد رمي بهم في النار. وخلاص ذلك أنه يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم صراط، وهو صراط خط صراط، وهو صراط خطر مخيف، يدعو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أن يسلمهم الله تعالى منه، أيضا يسلم أممهم، لأن الأنبياء اللهم سلم يدعون أيضا للأمم. وأنه يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله عز وجل في الدنيا، وأن من الناس من يعبر الصراط، ومنهم من يكردس في النار ثم يخرجون منها إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب على خلاف أهل النار، لم يجدوها مفتوحة الأبواب على خلاف أهل النار، فإنهم إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله. أما الجنة فلا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، الله يسلم، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص الذي في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ فيه الحقوق من الأموال والدماء، ها بقي الأحقاد والأغلال والبغائن، نسأل الله العافية. وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخل الجنة وما في صدورهم من غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك اقتصاصين، يعني جيد هذا التفصيل، يعني الاقتصاص الأول في العرصات ويقصد منه أخذ الحقوق، وهذا الاقتصاص الأخير والمقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا، قد جاء حديث مشكل أيضا أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة عند أن يكون في القنطرة هذه، لا يدخل رجل النار وعند أحد من أهل الجنة له حق، ولا أحد يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده حق، سأل الله العافية. قال فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا، فلو أن رجلا اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه فإنه قد يزول ما في قلبك عليه، وقد لا يزول، فاحتمال أنه لا يزول وارد، لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال. قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، حديث القنطرة، نعم في الصحيح، أذكر حديث عائشة، قال ثم حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ثم نجزم بحوض المصطفى، بعضهم ينكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طيب، وهؤلاء ضلال. طيب، بعضهم ينكر الصراط وهؤلاء جهلة. على كل حال، أهل السنة يعتقدون وجمهور المسلمين أن الصراط ثابت وواجب الإيمان به، كذلك الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماء في حوض أبيض من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال يعني ثم نجزم بحوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع مجتمع الماء، والمصطفى مأخوذ من الصفوة، مصطفى النبي هذه صفة له، وأصله المصطفى، لكن ثبت لكن قلبت الياء طاء، قلبت التاء المستفى المصطفى. الله أعلم هل هذا، وإلا نقول سمعت من العرب هكذا، لأن بعض التعليلات من أصحاب الصرف يحتاج لها برهان. ها، الله أعلم. قال طاء لعلة تصريفية، والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، لأنه أو مصطفين لأنه قد اصطفاهم الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكن المراد بالمصطفى هنا صلى هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بهذا الحوض على الوجه التالي، على الوجوه التالية. أولا، نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في هذا المكان في غاية ما يكونون حاجة للماء يشربون منه. ثانيا، نؤمن بمادة هذا الحوض من أين هو، وأن هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه ميزابان في هذا الحوض، ولهذا ترده الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. يكفينا هنا. هناك خلاف بين يعني هل الكوثر هو الحوض أو الحوض أو غير الحوض، والظاهر لا منافاة كما سمعتم، الكوثر هما نهران يصبان في هذا الحوض، فإذا عبر بالكوثر يعني لأنه الأصل، وإذا عبر بالحوض يعني أيضا بالكوثر فيكون هو المعنى لما فيه من الماء الذي هو من الكوثر، وإذا فرقت يكون هذا المعنى، الكوثر يعني نهران والحوض الحوض. تفضلوا.